السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فهذا مجلس نتدارس فيه ما يلي: صفة الجنة للحافظ ابن كثير، ثم كتاب الفرقان، ثم الآداب الشرعية للمفلح، ثم مختصر زاد المعاد كتاب الحج، ثم النخبة، ثم أصول الفقه العمريطي. نسأل الله أن يجعله مجلسا عامرا بذكره متخللا مقرونا بالبركة، موفقا لإخلاص دينه، الدين لله، هاديا للصواب على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. وقد وصلت بنا القراءة في صفة الجنة للحافظ ابن كثير إلى صفحة بيان قصور، لا يزال الكلام في القصور. كم؟ 97. طيب، الموضوع شو؟ قصور. خلاص هنا وصلنا القصور، وصلنا إلى قوله بزار حدثنا بشر، أي 64. نعم. اعلموا عباد الله أن مساكن الجنة ليست على مساحة واحدة، وليست على درجة واحدة في الفخامة كما قد يظن البعض، إنما مساحتها وفخامتها والأثاث لكل شخص في داخل بيته في الجنة يختلف باختلاف إيش الدرجات. والجنة 100 درجة. قد ذكرنا مرارا أن من كان في درجة عليين لن يكون يعني أثاثه، لن يكون أثاثه في الجنة مثل من كان في أول مراتب جنات النعيم، لا شك أنه يختلف. يختلف، فليس هي في الفخامة سواء أبدا. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن خيمة مجوفة من لؤلؤ طولها 60 ميلا، فهذه المؤمن. لو قلنا أن هذه في كل درجات الجنة، لأنه قال للمؤمن وما قال لأهل الدرجة كذا وكذا، هل سيكون البناء لهذه اللؤلؤة المجوفة، عفوا خيمة قلنا لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا، هل سيكون أثاثها في الداخل سواء؟ كلا أبدا، تختلف. قال: وزرابي مبثوثة، يعني أهل الجنة عندهم سجاجيد فخمة في أرض غرفهم، لكن هل ستكون واحدة؟ إذن لم يذكر الجنس أن زرابي مبثوثة ونمارق مصفوفة وأن أهل الجنة يتمتعون بذلك، لكن هل الزرابي في كل طبقات الجنة واحدة ولا تختلف باختلاف درجتها؟ لا شك تختلف باختلاف درجتها. ولا إيش الميزة؟ يعني شخص عامل، يعني شخص مثلا في عبادة طلب العلم وهي أفضل عبادات يحضر كل درس، وآخر لا يحضر إلا درسا واحدا، كيف يتميزون في الجنة؟ واضح فرق. شخص يقوم الليل معظمه أو ثلث الليل وآخر يقوم عشره، فإيش الميزة يعني؟ فكل ما جد في العمل كان نعيمه أعظم. نعم كان نعيمه أعظم، فلا شك في ذلك. قال القحطاني رحمه الله في نونيته: غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان، نسأل الله يجعلنا من أهلها. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: وأسكنه في عليين، وغفر له ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر والسمع. قال رحمه الله في مصنفه صفة الجنة في ذكر بنيان قصور الجنة، قال رحمه الله: وقال البزار قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا يونس بن عبيد الله العمري قال حدثنا عدي بن الفضل قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت لها الملائكة: طوباك منزل الملوك. وقد رواه البيهقي وعنده: فقال الله طوبى لك منزل الملوك. وقد رواه وهيب عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد موقوفا، وفي حديث داود بن أبي هند عن أنس مرفوعا: إن الله بنى الفردوس بيده، وحضرها على كل مشرك وعلى كل مدمن خمر سكير.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف، من الجريري تعرفون مختلط، فلا يصح إسناده، لكن لبن من ذهب ولبن من فضة هذا ثابت، وملاطها المسك كذلك. أما قوله تكلمي فلم يصح، هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حينئذ عن أبي سعيد موقوفا، عن أبي نضر عن أبي سعيد موقوفا، ولكن لا يصح على كل حال هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم 68.
قال رحمه الله: وقال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن عمر بن ربيعة عن الحسن عن ابن عمر قال: قيل يا رسول الله كيف بناء الجنة؟ قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها مسك أذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. وقال الطبراني قال حدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن مهاجر بن ميمون عن فاطمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أمنا خديجة؟ قال: في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب، بين مريم وآسيا امرأة فرعون. قالت: أمن هذا القصب؟ قال: لا، من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. قال الطبراني: لا يروى عن فاطمة إلا بهذا الإسناد.
مهاجر بن ميمون مجهول فإسناده ضعيف. نعم. أما خديجة فالثابت عنها أنه بني لها بيتا في الجنة من إيش؟ من قصب لا نصب فيه ولا لا صخب فيه ولا نصب، أو كما جاء، وذلك لأنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمها الله ببيت خاص في الجنة. إذا لم يأتي عن خديجة مثل هذا البيت لكمال نصرتها للنبي وصبرها، فهل سيكون هذا البيت لخديجة كسائر بيوت نساء المؤمنات أو المؤمنين في الجنة؟ أرأيت كيف؟ يعني إذا حسب العمل. انظر كيف الخصائص في هذا البيت، يعني فيه كمال في النعيم لا يوجد في الأبنية الأخرى في جنة الخلد. في جنة الخلد. نعم.
قال رحمه الله: تفرد به صفوان بن عمرو قلت: وهو حديث غريب ولأوله شاهد. وفي الصحيح: إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال بعض العلماء: إنما كان بيتها من قصب اللؤلؤ لأنها حازت قصب السبق في التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل كما يدل عليه حديث أول البعثة أنها أول من آمن، حيث قالت: وقد أخبرها خبر ما رأى فقال: لقد خشيت على عقلي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وأما ذكر مريم وآسيا في هذا الحديث ففيه إشعار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج بهما في الدار الآخرة، وقد حاول بعضهم أن يأخذ ذلك من القرآن من قوله تعالى في سورة التحريم: ثيبات وأبكارا، ثم ذكرت آسيا ومريم في آخر السورة.
هذا يسمى في علوم القرآن علم المناسبات، وهو أن يستنبط العالم مناسبة الآية بالتي قبلها، فقالوا في مثل هذا أن رسول الله سيتزوج بآسيا بمريم وآسيا، نعم، لكن هذا الحقيقة صعب إثباته بهذه الطريقة. نعم صعب إثباته بهذه الطريقة. فزوجات النبي في الدنيا هن زوجاته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويروى مثل هذا عن البراء بن عازب أو غيره من السلف والله أعلم. قال أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها أو بطونها من ظهورها. فقام عربي فقال يا رسول الله لمن هي؟ فقال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
هذا له شواهد. الجنة غرف يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال أعرابي يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. من رجاءنا في هذا الحديث أنه ما ذكر المدة اللي صليها بالليل، المهم حصل منه أنه صلى بالليل والناس. أما من طيب الكلام هذا ينبغي يكون لكل أحد، ما يقول فلان طيب الكلام مع هذا الرجل أو مع هذا الجار، ينبغي أن يكون طيب الكلام مع الناس كلهم كما قال وقولوا للناس حسنا. فليس المقصود هنا بطيب قوله طيب الكلام أن يكون طيب لأناس دون أناس، يطيب الكلام مع ناس ويسيء إلى ناس آخرين لا يدخل هذا الحديث، بل ينبغي أن يطيب الكلام. وحينئذ هذا فصل مهم ينبغي أن تتعلم فيه كيف يطيب الكلام. انتبه له. الكلام والخطاب للناس منها ما هو واجب، واجب تخاطبهم، واجب إذا ما خاطبتهم تعذب بالنار أو تعرض عذاب النار. عجيب كيف كان. نعم. قسم يباح تخاطب به الناس، يباح. قسم يكره، قسم يحرم، قسم بدعة، قسم كفر وشرك أخرج الملة. قسم مستحب كمواساتهم وعزائهم، عظم الله أجرك وتقول له قد مات له ميت ما بقي أحد في الأرض إلا سيناله تأتيها المصيبة، من أصابته مصيبة يقول النبي فتعزى به. إلى أين تطيب قلب أخيك من حادثة الوفاة التي حصلت له؟ طيب طيب قلبه بذكر القدر والإيمان به وأنه لن ينجو أحد من الموت وأن مسألة وقت فقط وكل الميتون ونحو ذلك من العزاء. هذا مستحب. اللي يسموه العوام واجب، والله يتركون الدرس بعض العام ما يعرفون في درس توحيد يتركون يقول راح يعزي سيشفت. هذا أذكر طيب العزاء أصلا مو مربوط بوقت معين ثلاثة أيام، ما ورد هذا. وليش تعارضه بالدرس يعني؟ عزيه قبل لا يروح الناس، ترك درس التوحيد والرحلة إليه تروح تعزيه، فرق كبير في الأجر. فما بين السماء والأرض في العزاء ودرس العلم أفضل بكثير، الرحلة العلم ودرس العلم ثواب عظيم جدا. نعم. طيب هذا مستحب. ونعلم العوامل الآن يقول واجب، بل يقاطعون من لم يفعل لأنه توارد وأنه واجب. فقد يقال أن يتركه بعض المتقين من أهل العلم حتى لا يعرف الناس ليس بواجب، إذن هذا ليس بواجب. بعض الناس يوصلون الوجوب. طيب الثاني إنكار المنكر، فيجب أن تخاطب الشخص أن تقول هذا ما يحل لك يا فلان. إذا رأيت امرأة تتبرج وتتعرى أمام الرجال وتزاحمهم، تكلم زوجها أو تكلمها تقول يا أمة الله هذا والله حرام، الله أوجب الحجاب فقط، هذا خطاب واجب للناس، إذا ما ذكرته تقع أنت وغيرك من العذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإنكارك على جار لك إخوان يمارس إخوانية في أحد الولائم، قال نحن الآن مقبلون في هذه الدولة على علمانية مثل شي يقول، هذا حرام تسكت عنه، أنكر عليه شد الإنكار، قل من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علاني، ولا تقول على الدولة كذب أصلا ليس بصحيح، تبين الحق ولا تسكت، سواء كان إنكار على شهوة إنكار على شبهة، هذا الخطاب واجب. إذا ما خطبته فإنك تعرض لعذاب الله، لقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وفرض كفاية. وكذلك نشر الكلام بتويتر وغيره على الرد على أهل البدع ومقالات أهل البدع، هذا واجب، بحيث أنه إذا قام به البعض على الوجه والكفاية من أهل القدرة سقط عن الباقي، فإذا لم يقم به أحد أو لم تقم الكفاية أوخذ الذي جاءت له الكفاية ولم يقم به من العلماء. أنت عارف أن العلماء يتعرضون للحساب يوم القيامة غيرهم، فإذا تركوا الواجب فهم متوعدون، انتبه كغيرهم. فالواجب على العلماء حينئذ ينكرون على البدع، وهذا فرض كفاية عليهم. فهل قامت الكفاية اليوم كما يدعي البعض؟ لا ما قامت والله، أنا شوف كثير يتحلق في حلقة الآلاف وينسب لمنهج السلف، ولا تشوف كلمة واحدة على إيش؟ على أهل البدع الذين يدعون للدماء وسفكها، الكلام في فقه الأذكار والفضائل مثل الزهد في الدنيا والأدب مع الكبير ومدري شلون، هذا طيب، لكن أين إنكار مذهب الخوارج؟ النبي في كذا حديث كثير أنكر مذهبهم، كلاب النار وكثير. ثم تأتي أنت تقول أنا أقتدي بالرسول والرسول وقدوتنا الرسول، لم تقتدي فيهم تحديدا الخوارج، ولم تعينه ولم تسميه، كنت تقدر الناس يتبعونك ويستفيدون منك لو قلت. مشكلة مشكلة. فيأبى هؤلاء ولو محاضرة واحد يصرحون فيها بأسماء خشية أن ينفض عنهم الناس، هذا خطر، يقول يروحون عنا. وما ننكر قد يكون له معنى حسن، يقول خلهم يستفيدون باب فقه الأذكار، طيب إذا استفادوا وعبيتهم علم ملأتهم علم فيستعملون هذا العلم قنابل موقوتة، كيف يستفيدون منك يعبون نفسهم علم حتى الناس إيش يثقون فيهم، استفادوا منك ومن غيرك، ثم يأتوا يقولوا ما علمناكم هي من علمنا الحق أن تخرج على هذا الأمر. سوريا كما كان يقول للطبيب من قرابتني هداه الله لمنهج السلف، قال كان يقول اطلب العلم، روح لابن حزين بن قصيم، روح لابن باز، لا ترك الدروس. طيب وجونه مرة ثانية يقولون فإذا وثق فيك العام لأنك ستعطيهم فوائد من سماعك من باز، علمه أن من العلم أن نكون خلافة راشدة ونخرج على هذه الدولة، وهكذا. خبثاء خبثاء سبحان الله، خالفون الرسول. فهؤلاء لا يسكت عنهم، فهذا خطاب واجب. أعطاك الله ما أعطاك في الإعلام، أعطاك الله تسهيل إعلامي سبحانه في تويتر في الواتساب، رد بما تستطيع في المساجد دروس، سيسألك الله عن هذا المجال الذي مكنك منه. معلم يجيله طالب حادث يدخل بتويتر يبدأ من جنيق يرد عليهم، ويحطم آمالهم وخططاتهم، الحمد لله فله الأجر إن شاء الله. هذا الفقيه هذا أوجب الواجبات إصلاح أمر الدين، وهو أفضل من الجهاد بالسيوف في سبيل الله. يعني أجوره كثيرة، لو كشف لك الغيب أجور ذوي العلم اللي يردون عن البدعة مثل ابن تيمية والإمام أحمد، كان رأيتهم في الصحائف أفضل وأفضل وأفضل المجاهدون في المعركة بالسيوف، لأنه يحمون الدين. لولا الله ثم هؤلاء لتلوث أو تغير الدين، يعني يقوم مقام الأنبياء. نعم، أما غزوة واحدة يقهر فيها فتح ذيك المنطقة وبعدين قد يحل فيها البدع ويحل فيها، لكن في الرأس الشريعة وظيفة الأنبياء. وذلك العلماء اللي يردون على أهل البدع وينتهجون منهج الإمام أحمد ومنهج ابن تيمية اللي هو منهج السلف، فقد رد عمر على صبيغ وأنكر ابن عباس على القصاص وإلى آخره، وابن مسعود على أهل البدع، يحدثك العالم عن حياته يقول كنت قبل أن أرد على البدع ما أعرف ضروري أن أرد على البدع، خلاص كنت أشرح الناس صلاة صوم، يقول بدأت أشعر بلذة عظيمة في قلبي، هي الجهاد، لذة الجهاد، يقول حس بلذة عظيمة متلازمة في قلبي ما تفارق، ما أحتاج فيها نزهة ولا شيء، هي لذة الجهاد. أما اللي جالس يشوف دين الله يتغير وساكت وينظر تعسر له، لا وفقه الله، كيف ما عنده غير على دين الله يتغير وهو ما ينكر. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعبثون ويلعبون بدين الله وقاعد ينظر، وعنده قدرة علمية أعطاه الله، ركب فيه ذكاء، يستطيع حل الأمور ويستطيع يأتي برد ويستطيع يقول لا خواطر الناس اللي يتبعونه إذا صرحت ما عاد يجلسون معي. وأعجبني موقف الأمير خالد الفيصل من سنين لما جيء لبعض هؤلاء فقيل له نريد وزارة الشؤون الإسلامية، من سنين لا أذكر كم 20 أو 25 سنة، قالت لحد هؤلاء اللي يذكرون الأذكار والشياء ما يصرحون به البدع ويحذرون من الخوارج في تسميتهم، قد يأتي بالخوارج كلام عام، الخوارج تراهم كذا، والإخوان يكون سالم يقول أنا من منهم، هو قال الخوارج أنا خارجي، أبو تصرح بالإخوان والسوريا لا يلتبس سلامه. أي لا طيب، فجاء المندوب وزارة الشؤون الإسلامية قال الشيخ ترى الآن في حملة التفجيرات حصلت في العلية مدري وين وكذا، نبي بس محاضرة بين فيها مخطط الإرهاب ومعنى التكفير والرد عليهم، يعني أطروحة في محاضرة. قال فاستدعي من قبل الإمارة، قالوا أول شيء قبل الاستدعاء قيل له أنت كيف ليش ما تكلم، يقول تبي كل اللي عندي ذول، كان يحضرون عنده 1000 يمكن مالين المكان كله، تبي بكلمة واحدة ذي يقوم يطيرون عندي كلهم، عاد بقى عندي أحد أعوذ بالله. أي والله ذلك كان يقول سلفنا إذا رأيت الشيخ كثير الأصحاب فعلم أنه يداهن ولا أهل حق لي. فقالت تقوم يشردون مني، استدعي كما سمعت القصة نقلت لي من البعض. فقال له صاحب السمو قال الآن هذا اللي قاعد درسه أنت وجمعتني وجمعت المسجد 1000 مدري كم وجوه، من علمك هالعلم هذا؟ وين تعلمته؟ صدق صاحب السمو، علمته الدولة. نعم مشايخ الدولة إذا ربوا في الدولة سمع منهم بهوى مباشرة أو غير مباشرة كما يفعل البعض، يعني يستحي يحضر وكذا من بعيد يسمع عشان منها ما يذل بالحضور في زعمة، وفي نفس الوقت يكتنز علم فيسمع العلم وراء الكواليس. طيب مو مشكلة، هل أديت حق الدولة في المشايخ ذول ودافعت عن دولتك اللي تقيم وتأسس التوحيد في يديها وعلمتك التوحيد ما لا فضل عليك، تنكر على من خرج عليها باسم الحديث مو باسم انها دولتك لا علمتك وربتك، باسم الحديث الخوارج كلاب النار لا اقتلنهم، افعل بهم بوصية الرسول افعل. يذمون الامراء مثل محمد بن سلمان الامير يذمونه في كل مجلس يتكلمون عليه، وهو اقسم بالله قام في الخوارج ما لا يقوم عشر ولا شيء، سجنهم وابعدهم وارتحنا من تفجيرات بدل ما يشكرون ويدعون له في ظهر الغيب. إن لله وإنا إليه راجعون. يعني لو حضر الرسول وشاف من يبكت الخوارج سيرضى عن عمل الأمير ولا يكره؟ كاره النبي الخوارج، قال استأصلهم وهذا ساكتين عنهم، ويذمون من يتكلم فيهم ويسجنهم، يقول يسجن علماء قبحهم الله، أسأل الله يقسم ظهوره ويكشف ستره، أعوذ بالله منه. علمتك الدولة، عرفت التوحيد، ثم تجي في المحاضرة تقول والله أنا خايف الحضور والجمع كله يروح إذا محاضرة. المهم أعجبني وقتها كان مدير الفرع أو مدير مكتب الدعوة حط قدام الواقع، بعد خاف من المقابلة، وصاحب السماكين اللي خالد فيصل مميز بقوة الشخصية أعطاها الله سبحانه وتعالى، كما قال أعطي أناس شخصيات عالمية تذكرونها إسلامية مثل شخصية عمر، مثل شخصية بغض النظر عن قوة مراتب العلم وهكذا. فالرجل قرر أن يتكلم بعد المقابلة ذيك، أدبه الأمير فيها، فحطوا له عنوان مناسب، والله اللي توقعه حصل. بدأ الحمد لله في المحاضرة، وإننا نعيش فتنة يعني الخوارج والإرهاب، وإنهم بدأ يرد. يقول لي مدير الفرع وقتها، كان مدير فرع في أحد المناطق، وإذا به بدأ ينسلون من المسجد في منظر لو صور رأيتهم عجب. نسل الأول على الثاني جام رسال جوالك، ما عاد قدامه إلا أربعة أو سبعة، يمكن مؤلف قلوبهم دول ولا إيش قاعد يسمون، كلهم المسجد كان جحام، قاعدين يسلون في نفسه، قاعدين شايف شفت الأمير اللي سوى فينا، في نفسه مقهور يقول شوف رحمة الله. يا أخي انتبه الله، ولا تبغى ذول المساكين يموتون، ذول الله ما يموت، يثيبك في القبر كما قال العلم الذي ينشر خاصة في أهل البدع جهاد، درستم في درس العصر فضائل العلم عند البر، سحائب تأتيك أيها العالم تكفر عنك ذنوبك، نشرك العلم خاصة كان يبغضه الناس أن يخرجوا منه، هذا جهاد نتكلم به. يقول لا لا ما أتكلم، ما عاد يجي ما عاد يجي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة لما يصبح الفقيه اللي مفترض يعلم الناس الإخلاص والتعلق بالله يتعلم منهم عمليا تعلق بالناس، يعرفون منه في مجالس خاصة أنه غير موافقهم، يقول لا ما قدر أتكلم قدامنا عشان أنفض من قدامنا. علمتهم عمليا الرياء، وعلمتهم أيها الفقيه المحسوبية إن صح التعبير، يعرفون أنك ما تحب طريقتهم، فنسبة ما تكلم عليهم يقول خايف على خاطرنا لننفض من عندهم، لو مصلحة نبقى معه عشان الجاه وعشان. إذا لقنتهم شيء يفسد القلوب، التعلق بغير علام الغيوب عملية، فأفسدتهم الله أيما إفساد. ولا أزال أشكر لذلك العالم الجليل الذي قال إذا رأيت الشيخ كثير الأصحاب فأعلم أنه إيش يداهن، لو صرح به بما عندهم لانفضوا عنه، كما حصل في هذه المحاضرة. المحاضرة اليتيمة هي محاضرة ترى بعدها ولا بعدها، هي انفضوا منها وبعدها أغلقوا معه إيش العلاقة واحدة، أعوذ بالله. ما أدري إيش يسمونه، أظن ارتد يقولون، ما أدري إيش يقولون، ارتد الشيخ صبأ محمد ولا إيش يقولون، ارتد الشيخ خرب خربوه فتن، أي فتن كما ذكر الخائب ذاك شو اسمه فاجر الخارجي طلع في مقابلة ايه سناني مش يقول اما ابن عثيمين ايه وش ابن عثيمين فتن، وش فتن كيف يعني فتن، لانه ايش كان يقول لا تخشى هذا الامر
الفتن. مش تبغى يقول فجروا يعني ولا خلاص انفتح وعب هذه. صلى الله العافية. فالجنة تبي الرجال صدقوا مع عهد الله عليه، عتبي هؤلاء المخانيث اللي هم أشباه النساء الذين يخافون خواطر الناس، عتبي هؤلاء. تبي الجنة الرجال الخلص كما قال رجال لا تليهم بيع تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أما يترك ربنا من أجل خواطر الأمة اللي تحضر هذا، والله فيه شبه بالنساء، نسأل الله العافية. يقول يزعلون مني والله وأنا ما بخسرها، يا أخي جاهل محبوب كثير ومثل الأمير يحس مش هالكلام ده، أعوذ بالله. هذه جنة وهذا نار وهذا حشر وهذا غسيل موتى، كل هذا تركته من أجل خواطر ذول؟ اتق الله يا رجل. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وروى الطبراني من حديث الوليد بن مسلم قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام قال حدثني أبو سلام قال حدثني أبو معانق الأشعري قال حدثني أبو مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وروى الطبراني أيضا من حديث ابن وهب قال حدثني حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. قال الحافظ الضياء: هذا عندي إسناد حسن. قال رحمه الله: قلت: وقد رواه الإمام أحمد عن الحسن عن ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله المعافري فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ فذكره والله أعلم. وقد ورد في بعض الحديث شأن القصر يكون من لؤلؤة واحدة أبوابه ومصاريعه وسقفه. وفي حديث آخر أن بعض سقوف الجنة نور يتلألأ كالبرق اللامع، لولا أن الله يثبت أبصارهم لأوشك أن يخطفها. وقال البيهقي قال حدثنا أبو الحسين بن بشران ابن بشران قال حدثنا أبو عمرو عن عثمان بن أحمد المعروف بابن السماك قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن قال سمعت محمد بن واسع يذكر عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بغرف الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. بأبينا أنت وأمنا؟ قال: إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من النعيم واللذات والشرف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال: قلت يا رسول الله، ولمن هذه الغرف؟ قال: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال: قلنا يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ قال: أمتي تطيق ذلك، وسأخبركم عن ذلك: من لقي أخاه فسلم عليه أو رد عليه فقد أفشى السلام، ومن أطعم أهله وعياله حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام، ومن صام رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام، ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام، اليهود والنصارى والمجوس. ثم قال البيهقي: وهذا الإسناد غير قوي، إلا أنه بالإسنادين الأولين يقوي بعضه بعضا، والله أعلم.
نعم، فهو سند ضعيف لكن في بعض الجمل شواهد، فهذا وأنه يرى ظاهره من باطنها، والشرف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كل هذا صحيح، ودخول الجنة بإفشاء السلام وإطعام الطعام صحيح. وحذر إخواننا من هذه الظاهرة السيئة وهي الإعراض عن إفشاء السلام، تجد الرجل يمر بجانب الرجل لا يسلم عليه المعرفة، وهذا من علامات الساعة، فأفشوا السلام بين في العوام، شو عندهم طلبة علم، خطأ أن يمر الرجل بجانب الرجل ولا ينفذ ولا يعمل بالسنة. أتعرفون منزلة السلام؟ أول عبادة عملية أمر بها آدم عليه السلام، ولما خلق الله آدم خلق 60 ذراع ونفخ فيه الروح قام. شوف لاحظ، ما قيل له قم فصلي ركعتين، لا إله إلا الله، قال له اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة. بدأ حياة آدم بالسلام، فسلم، قال لي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. انظر كيف التأكيد في هذا الحديث، أول ما أمر به آدم السلام، وأول ما دخل النبي المدينة وأمر به من عبادات العملية السلام. شوف لاحظ بين الجد للرسول الأكبر آدم وبينه فعله، آدم أبو الأنبياء والمرسلين وأبو الناس أجمعين ذريته، والنبي أول ما جاء المدينة أمر بالسلام. عجيب والله. روى الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي المدينة انجفل الناس إليه، فكنت أنا ممن جاء، فنظرت في وجهه فقلت، وإذا بي وجهه ليس كما كان الكفار يقولون من الفجرة يقول الكذاب، نظرت في وجهه ليس وجه الكذاب، الكذاب معروف كيف صفة وجهه من سواد ومن نكرة تشوفه في وجهه، كما كنا نشوف سلمان العودة منظره، إذا شفت وجهه سبحان الله في الجرائد تشمئز منه، طائرة عينه كذا يعني، المهم نكرة فيه، فيه فيه نكارة في وجهه ما تحب تنظر له، أعوذ بالله. فوجه الكذاب معروف كيف، قال فنظرنا في وجهه فإذا ليس وجهه بوجه الكذاب، فقال أيها الناس أفشوا السلام. أول ما أمر النبي به إفشاء السلام. إذا قارن بين الأب الأكبر آدم تحيتك فيه، أول ما دخل النبي المدينة السلام. من يقول لي ما منزلة السلام حتى بلغت هذا المبلغ العظيم؟ شوف، محبتك للشخص وعنوان مودتك بأول ما تلقاه، فإن لقيته بالبشر تبسم وجهك صدقة والسلام قوية الرابطة، ولا لا لقيته في حيرة في وجهك تدل أنك من تراضي عنه، طيب واضح كيف ملامح الوجه، واضح كيف السلام خفيف، يبدأ يحس مباشرة في نفس الشيء منك. والتوحيد حتى يبقى في الأرض يحتاج إلى إيش؟ تواد، تماسك بين أهل التوحيد، إفشاء السلام يقرب قلوبه ويحمي ويصونصن التوحيد. أخوك احتاج إلى شيء اسعفه، لا تقدم بيعك على بيعه، ولا تخطب على خطبته، ولا تسمعه في في المجلس ما يكدره. اي نعم، فالشريعة دلت لقوة الرابطة، أول ما تدعى قوة الرابطة بالسلام. لكن النميمة أن تروح لواحد يقول فلان قال عن كذا أو كذا، تفرق بينهم أو تحدث من الكلام ولو بالمزاح، ما تخلي أخوك يكرهك أو تخذل أخوك المسلم أو هذا وش يسوي؟ وإذا افترق المسلمون وش يصير في ديارهم؟ احتلت الأعداء، جاب رابط الجار للجار، رابط الأب مع ابنته مع ولده مع أمه مع رحمه، شدت في الرحم كل هذه لو تدبرتها تشوف الشريعة للتماسك. لبنا بالقرابة تبدأ تماسكت الأباء الجيران ولي الأمر، وخل الناس كلهم يحبون، تذكر إيجابيات، سوى مشروع كذا، خل الناس يحبونه عشان يطيعونه ويتماسكون. أنا أذكر أشياء سيئة عنه، خلينا ننفروا عنه ويقلبون بذابع مثل سوريا. شوف سبحان الله، هذا كله ليش؟ لصيانة التوحيد. فحينئذ كان من أوائل ما أمر به آدم السلام، أوائل ما أمر الناس به آخر رسول في ذرية آدم، آخر رسول محمد السلام. قصة بالسلام وانتهت بالسلام، أفشوا السلام، سلموا بالليل والناس. ومع ذلك شوف يمر طالب العلم بجانب شخص، خاصة إذا كان مسكين ضعيف، ما يكاد يرفع صوته كبر، يقول السلام عليكم وطح، يعني يا الله سلمت عليك الحمد لله. يا أخي لا تكبر، يا السلام عليكم، حسيت المشغول ما سمعك، السلام عليكم مشغول السباب الذي هل كذا ثلاث ليش حميت. شوف يقول لا تكرع عن صحفي ولا مصحفي،
كما ذكر ابن عبد البر وغيره، الصحفي يتفقه من الكتب ويجي يطبق، وسنة مهجورة إلى آخر. وشو تكرار السلام ثلاث مجلس، تكرار التسبيحات ثلاث، فيدخل مجلس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. كان النبي يسلم ثلاثا، يسلم ثلاثا يسمع منه، السلام عليكم ما سمع، السلام عليكم ما سمع، شد ثالثا معناها سمع ما ورد يرد، ترد الملائكة. الإنسان ما يأخذ العلم عن شخص أخذه من الكتب، لابد يدرس عند شخص درس عند الشيوخ، ما بدي يأخذ من الكتب. نعم.